أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن البلاء منوط بعصمة الأنبياء والأولياء، فإنما الرسول بعصمة الأنبياء وأولياء لا بد من الالتزام بالقضاء، كما هو الحال في الشيعة، فإن الشيعة لا بد أن تقول بالقضاء، حيث إنهم لم يعتقدون بعصمة الأنبياء والأولياء. ومن لا يعتقد بعصمة الأنبياء والأولياء فلا موضوع للقضاء في حقهم. فإذا القضاء يتوقف على ذلك، فإن النبي أو الوحي أخبر عن وقوع حادثة، كما إذا أخبر عن وقوع زلزلة في اليوم الفلاني بالساعة الفلانية، وجاء ذلك اليوم ولم تقع زلزلة، فعندئذ هذا الإخبار إمام أبي على الخطأ والغفلة أو السهل والنسيان أو على الجهل أو على الشمعان أو أنه مبني على البدع، ولا ثالث في البيت. وحيث إن الشيعة لا تقول بالخطأ بالنبي أو الوسيل، ولا بالسهو والغفلة والنسيان، ولا بالجهل بالواقع، فعندئذ لا مناص من القول بالقضاء. لا بد أن يقول بالقضاء بمعنى الإبداع، فإن الله تعالى أخبر بحسب وقوع الحادثة ولم يخبره بموانعه أو بشروطه، لم يخبره بموانعه أو شروطه، فمن أجل ذلك ظهر الخلاف، وهذا هو المدى بمعنى الإبداع، باعتبار أن علمه تعالى بالموانع والشروط وعدم إخبار النبي بالوسيلة بها هو سبب للبدء، أي بمعنى الإبداع، أن الله تعالى أظهر ما خفي على النبي أو الوسيلة. هذا هو المعنى البدوي، فإن البدء إذا أسند إلى الله تعالى إنما هو بمعنى الإبداع، فحيث إن منشأ البدء إنما هو علمه تعالى بالموانع وعدم إخبار النبي الوسيل بها، فمن أجل ذلك أسند البدء إلى الله تعالى وتقدس، وهو بمعنى أن الله تعالى أظهر ما خفي على النبي أو الوسيل. فإذا الشيعة ملزمة بالقول بالبدء ولا مناص من ذلك، فإنه قد يظهر الخلاف بأخبار الأنبياء والأوصياء، ولا يمكن إلا حمل ذلك على البدء، لا يمكن الحمل على الخطأ أو الغفلة والنسيان والجهل بالواقع. بالواقع ذكرنا أن البدء يتوقف على مقدمات، تقدم الكلام في هذه المقدمات والنتائج المترتبة على هذه المقدمات عموما، تقدم الكلام في جملة منها، بقي الكلام في الأمر الرابع والخامس. الأمر الرابع فقد ذكرها السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن حكمة البداء هي أن الإنسان ملزم ومستر بالاعتراف والإقرار بأن الله تعالى قادر على كل شيء، وأن العالم بأسره وبكافة أنواعه وأصنافه وأشكاله وخصائصه مربوط بذاته تعالى وتقدس وقدرته وسلطنته، ولا يمكن افتراض خروج ذرة تحت سلطنة الباري عز وجل، وإلا لازم أن تكون تلك الذرة واجبة الوجود وأعضاء الفن. فإذا العالم بأسره وبكافة أشكاله وأصنافه وأنواعه داخل في تحت قدرة تعالى وتقدس وسلطنته فإن إحداث والإبقاء والإيجاد والإعدام كل ذلك بيده تعالى وتقدس هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن البداء علاقة بين الإنسان وربه فإن الإنسان معترف وعالم بأن كل شيء بيد الله تعالى وتقدس، وله المحر والإثبات، وله الإيجاد والإبقاء، كل ذلك بيده تعالى وتقدس. فإن ذلك يوجب توجه الناس توجه الإنسان إلى الله تعالى وتقدس للدعاء إلى قضاء حاجاته وطلب حل مهماته وقيامه بالإحسان بالوالدين والمؤمنين وغيرهم، وقيامهم بالتصدق على الفقراء والزرقاء والأيتام وما شابه ذلك. وكذا يتوجه إلى الله تعالى ويتضرع بطول العمر والصحة والعافية وحسن العاقبة، كل ذلك من جهة أنه معتقد أن كل أمر بيد الله تعالى وتقدس، كل ذلك بيده تعالى وتقدس. فأما إذا أنكرنا البدع وقلنا بأن ما جرى عليه قلم التقدير فهو ثابت لا يتغير ويستحيل أن يتغير، فعندئذ لا أثر للدعاء. بينما جرى عليه قلم التقدير فهو كائن، وما لم يجر عليه التقدير فهو يستحيل أن يوجد. دعا أو لم يدعو فإذا لا أثر للدعاء ووجوده كالعدم. فإذا لم يكن أثرا للدعاء فهو سببا ليعجل الإنسان عن الدعاء ويأسل إنسانا زحمته تعالى وتقدس ولهذا لا يقوم بالدعاء يترك الدعاء ويترك التصدق على الفقراء والإحسان بالوالدين وما شاكل ذلك وما شاكل ذلك فإذا حكمة القدر وأنه يتوجه إلى الله تعالى ويتضرع بالدعاء إلى قضاء حاجياته وطلب حل مهماته في الدنيا والآخرة وما شاكل ذلك من الأمور الخيرية هكذا ذكره السيد المستمع قدس الله نفسه ولنا تعليق على ذلك فإن البدع يرتكز على ركيزتين الركيزة الأولى أن الحوادث الواقعة في الخارج على نحوه الأول أن وقوعها حتمي وضروري وغير قابل للتغيير الثاني أن وقوعها منوط بعدم وجود الموانع ووجود الشرائط الركيزة الثانية أن النبي أن الله تعالى أخبر نبيه ووسيه بحاضر وقوع حادثة ولم يخبره بموانعه أو بشروطه لم يخبره بذلك ففي مثل ذلك ظهر الخلاف وهذا هو البدء أي بمعنى الإبداع فالبدء منوط بهاتين الركيزتين معا وبانتفاع هاتين الركيزتين أو إحداهما ينتفي البدء فإذا انتفت الركيزة الثانية كما إذا أخبر الله تعالى نبيه أو وصيه بأصل وقوع الحادثة وموانعه أيضا وشروطه أيضا فعندئذ لم يفعل البدء أو لم يخبره أصلا لا بأصل القضية ولا بموانعه فإذا لم يحدث البدء وظهور الخلاف فالبدء كما يتوقف على الركيزة الأولى وأن الأشياء على قسمين قسم منها وقوعها حتمي وقسم منها وقوعها ليس بحتمي وبيده تعالى وتقدس نحوه وإثباته كما يتوقف البدء على الركيزة الثانية لأن الله تعالى أخبره بوقوع أصل القضية ولم يخبره بموانعه أو بشروطه فإذا البدء يتوقف على توقف هاتين الركيزتين معا وبانتفاع إحداهما ينتفي البدء فلا بدء حينئذ وهذا بخلاف الدعاء فإنه يكفي في الدعاء والتوجه إلى الله تعالى الركيزة الأولى فقط. فإن الأشياء إذا كانت بيد الله تعالى وله المحض والإثبات فهو من نشاء للدعاء ومن شاء لتوجه الإنسان إلى الله تعالى وتقدس وتلات قضاء حاجياته وحل مهماته وما شاك لذلك. فإذن أرق بين الدعاء وبين البداء، فإنكار البداء لا يوجب لغوية الدعاء وكونه لغوا وبلا أثر ووجوده كالعدم ليس كذلك. فإن البداء يتوقف على الركيزتين معا وبانتفاع إحدى الركيزتين ينتفي البداء. فأما الدعاء فهو يتوقف على الركيزة الأولى فقط. فإذا كانت الأشياء بيد الله تعالى وله المحر والإصبار فهذا منشأ لتوجه الناس إلى الله تعالى، والدعاء والتضرع والطلب الحاجة من الله تعالى وتقدس وقضاء حوائجه. فإذن ما ذكره السيد الأستاذ وتقدس الله نفسه من أن حكمة البداء هي أن البداء توجب توجه الناس إلى الله تعالى وتقدس، وإنكارها يوجب لغوية الدعاء ووجوده كالعدم. الأمر ليس كذلك، فإنه فرق بين الدعاء والبداء، فالبداء يتوقف على كلتا الركيزتين المذكورتين، أما الدعاء فهو يتوقف على الركيزة الأولى فقط دون الثانية. فإذا فرق بين الدعاء وبين البداء، فما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه وتعالى. أما الأمر الخامس فقد ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن القول بعدم البداء يشترك مع القول بأن الله تعالى لا يقدر على محو ما جرى عليه قلم التقدير، يشترك مع هذا القول قلم التقدير ولا يمكن الالتزام بهذا القول، لا يمكن الالتزام بهذا القول. هكذا ذكره سيد الأستاذ قدس الله نفسه، ولكن يرد عليه أولا ما ذكرناه من أن البداء يتوقف على المقدمات التي أشرنا إليها مع ذم المقدمة الخارجية إليها، وهي عشمة الأنبياء والأوصياء. فإن هذه المقدمة الخارجية بمثابة الجزء الأخير من العلة التامة للبداء، بمثابة الجزء الأخير من العلة التامة للبداء، فإن القول بعشمة الأنبياء والأولياء يستلزم ضرورة الالتزام بالبداء، والقول بعدم عصمة الأنبياء والأولياء يستلزم عدم القول بالبدائي ولكن هذا لا يرتبط بنفي قدرة عن الله تعالى على أن على محض ما جرى عليه قلم التقدير بينما جرى عليه علم قلم التقدير على نحوه الأول أنه حتمي الثاني أنه غير حتمي ومحوه وإثباته بيده تعالى وتقدس كما سوف يأتي بحقه فإذن القول بعدم البدع لا يشترك مع القول بأن الله تعالى لا يقدر على محض ما جرى عليه قلم التقدير لا يشترك معه فإن القول بالبدع بعدم القول به يدور مدار القول بعصمة الأنبياء والأوصياء وعدم القول بعصمتهما يزور مدار ذلك وثانيا إن أراد بجريان القلم أن القلم قد جرى قلم التقدير إن أراد به العلم الأزلي وأن الله تعالى يعلم جميع الأشياء الذي لا مبدأ لها ولا منتهى يعلم جميع الأشياء بتمام سلسلتها الطولية والعرضية وأصنافها المختلفة وأشكالها المختلفة يعلم بالعلم الأزلي إن أراد ذلك فيرد عليه من العلم الأزلي لا يكون علة تامة للأشياء العلم مهما كان لا يكون علة لمعلولها فإن العلم هو كشف الواقع سواء كان علما أزليا أو علما تحصيليا لا فرق من هذه النوع حقيقة العلم هي الكشف كشف الواقع لا ما هو عليه فإن الإنسان إذا علم أنه نام في الليل لا شبهة في أن هذا الليل لا يوجب الاستقرار به للنوم وسلب الاختيار عنه ونام باختياره أو علم الإنسان بأنه يسافر غدا جزما هذا العلم لا يوجب استراره إلى السفر وله أن لا يسافر فالعلم ليس علة للأشياء للمعلوم ولا يوجب الاستراره إليه ولا فرق من هذه الناحية بين علم الله تعالى وعلم البشر بقي هنا شيء نتكلم